بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القول في الظهور في الجميع عند التجرد، وحجة من زعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخره. يقول أن بعض من ذهب إلى أن المشترك ظاهر في الجميع، يعني قد يستعمل في أكثر من معنى، ويراد كل من هذه المعاني، ويكون استعمال حقيقي، يكون استعمال حقيقي في هذه المعاني. فيقول عين ويريد العين الباصرة والنابعة والجاسوس والذهب والفضة، ويكون هذا الاستعمال حقيقي. وقولنا عين ظاهر في جميع هذه المعاني. يقول: الدليل الذي استدلوا به قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات. فبالنسبة إلى من في السماوات ومن في الأرض، ثم في آخر الآية، يعني في الأخير، ماذا يقول؟ وكثير من الناس. كثير من الناس، فلا شك أن سجود الإنسان يكون بوضع الجبهة على الأرض، لكن سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كيف يكون؟ لا يكون بوضع الجبهة على الأرض، مثل الشمس ما في جبهة. فإذا أطلقت كلمة السجود يسجد، وأريدت منها عدة معاني في آن واحد، وهو ظاهر في الجميع، في جميع المعاني. يعني سجود الشمس يعني انقيادها، والقمر والنجوم انقيادها وخضوعها إلى الله سبحانه وتعالى. سجود الإنسان هو وضع الجبهة على الأرض، فإن السجود من الناس وضع الجبهة على الأرض، ومن غيرهم أمر مخالف لذلك قطعا. واستعملت كلمة واحدة يسجد، وأريد منها أكثر من معنى. وأيضا قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهنا طبعا صلاة الله على النبي هي مغفرته له، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وصلاة الملائكة هي الاستغفار، وهما مختلفان. أو بعضهم يقول صلاة الله سبحانه وتعالى هي رحمته، وبعضهم يقول صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي هي ذكره في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة هي الدعاء له. فهنا استخدم لفظ الصلاة وأراد منها أكثر من معنى في آن واحد، وهنا المشترك ظاهر في كل معاني. فالجواب من وجوه: أولا، بالنسبة إلى الآية الأولى، السجود هناك معنى عام، وهو غاية الخضوع. فهنا سجود الملائكة، سجود من في السماوات، سجود من في الأرض، سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، وكثير من كلها تشترك في معنى واحد، وهو غاية الخضوع. فغاية الخضوع معنى لغوي. فهنا بالنسبة إلى الكلمة يسجد، مراد منها معنى واحد، استعملت في معنى واحد. الصلاة، صلاة الله وصلاة الملائكة، يعني عناية الله بإظهار الشرف، يصلي يعني يعتني بإظهار شرف النبي صلى الله عليه وآله. فبالنسبة إلى اللفظ الصلاة استعملت وأريد منها معنى واحد. قال أحدها، أحد هذه الوجوه، إن معنى السجود في الكل واحد وهو غاية الخضوع، وإن كان السجود الحقيقي هو وضع الجبهة، لكن هذا يكون استعمال مجازي ولا مانع فيه. وكذلك بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة هو الاعتناء بإظهار الشرف، وإن كان هذا استعمال في الصلاة مجاز، لأن الصلاة لغة هي الدعاء، صلى يعني دعا كما مر علينا. فاستخدامها في إظهار الشرف استخدام مجازي. فإذا في الآيتين كل من السجود والصلاة جاءت لمعنى واحد مجازي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هناك تقدير فعل، ولله يسجد، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وتسجد الشمس له، ويسجد القمر له، وتسجد النجوم، وهكذا كل واحدة نقدر لها فعل، وهذا وارد في اللغة. كذلك بالنسبة إن الله وملائكته، يعني إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون على النبي. يقول وثانيها إن الآية الأولى بتقدير فعل، كأنه قيل ويسجد له كثير من الناس، يعني كأنما نجعل الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر كلها سجودها واحد، بقي عندنا سجود كثير من الناس. قال ويسجد له كثير من الناس، وأيضا الآية الثانية بتقدير خبر، كأنه قيل إن الله يصلي، خبر إلى إن، وملائكته يصلون، فيصلون هذا خبر للملائكة لا لله والملائكة. نقدر هذا التقدير فيكون استخدام يصلي الأولى لله بمعنى، ويصلون للملائكة بمعنى ثاني، فليس عندنا كلمة واحدة استخدمت لأكثر من معنى في آن واحد، لأن قوله يسجد له من في السماوات وقوله وملائكته يصلون مقارن له، يعني في نفس الجملة اقترن بهذا الفعل المحذوف أو الخبر المحذوف، وهو مثل المحذوف أولا في نفس الجملة. الآن لما تقول مثلا الله أعلم أم زيد، يعني أم زيد أعلم، لأن هذا أم زيد مقارن إلى الكلام السابق الله أعلم، والخبر الذي حذف مثل الخبر المذكور، فيكون دالا الخبر المذكور دال على الخبر المحذوف، وهو مثل المحذوف فكان دالا عليه، مثل قوله، قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فهنا نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. فالأول حذف خبره نحن راضون لأن ما بعده دل عليه، أي نحن بما عندنا راضون. وهنا هكذا كلام واحد حذف من الأول لدلالة التالي عليه، أو حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، فيكون قد كرر اللفظ. إذن ما في عندنا لفظ واحد استخدم في أكثر من معنى، بل اللفظ مكرر مرادا به في كل مرة معنى. في المرة الأولى يصلون إن الله يصلي، مراد منه الرحمة مثلا أو الذكر في الملأ الأعلى أو غفران الذنب، وفي المرة الثانية أيضا يراد منه معنى ثاني، لأن المقدر في حكم المذكور، المقدر كالموجود، والموجود له معنى والمقدر أيضا له معنى ثاني، وذلك جائز بالاتفاق. إذن الجواب الثاني أن هناك فعل مقدر أو خبر مقدر، ولا تكرار، لا اتحاد في اللفظ، بل هناك تكرار. الجواب الثالث يقول: سلمنا أن هذا الاستعمال ثابت ولا تقدير في البين، لكن لا نسلم أن هذا استعمال حقيقي، بل هو مجازي. وثالثا إنه وإن ثبت الاستعمال، سلمنا أن هذا استعمال كلمة في أكثر من معنى، فلا يتعين كونه حقيقة، بل نقول هو مجاز لما قدمناه من الدليل، لأنه قلنا نحن فيما سبق أن لفظ عين إذا كانت مفردة مثلا فإنها ظاهرة في إيش؟ في المعنى مع قيد الوحدة. فهنا إذا استخدمناها في معنى ثاني، يعني أزلنا منها قيد الوحدة، فيكون استعمال مجازي. هذا بعد إذا كان اسم وفيه إفراد، أما إذا فعل بعد ما في قيد وحدة، بل نقول هو مجاز لما قدمناه من الدليل، وإن كان المجاز على خلاف الأصل. الأصل في الكلمات، يعني الأكثر في الكلمات، أن تكون حقيقة، لكن لا مانع من أن نقول أن هذا استعمال مجازي إذا قام الدليل. يقول: ولو سلمنا أنه ما يخالف، تقولون حقيقة، نقول ما يخالف حقيقة، لكن نحن نتكلم هل يجوز استخدام المشترك في أكثر من معنى إذا لم تقم قرينة على إرادة كل المعاني. إذا ما في قرينة على إرادة كل المعاني، وما مثلتم به إن الله وملائكته يصلون، أو ألم ترى أن الله يسجد له، إلى آخره، هذا في قرينة على إرادة المعاني الأخرى. يقول: ولو سلم كونه حقيقة، فالقرينة على إرادة الجميع ظاهرة، قرينة موجودة، لأنه الصلاة من الله تختلف عن الصلاة من الملائكة، فأين وجه الدلالة على ظهور أنه ظاهر في ذلك، يعني في أنه يستعمل المشترك في جميع معانيه ويكون ظاهر في جميع المعاني مع فقد القرينة كما هو المدعى، بل هنا مع وجود القرينة. إن شاء الله واضح. ثم ندخل في أصل جديد من مباحث الألفاظ، وهو شبيه بهذا الأصل الذي تكلمنا فيه: هل يجوز استخدام لفظ واحد في معنييه الحقيقي والمجازي؟ يعني تقول رأيت أسدا وأنت تريد حيوانا مفترسا وتريد رجلا شجاعا في آن واحد، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ قال: اختلفوا في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي في آن واحد بلفظ واحد، كاختلافهم في استعمال المشترك في معاني. فمنعه قوم قالوا: لا، هذا لا يجوز أن نستخدم كلمة في معنييها الحقيقي والمجازي في آن واحد، وجوزه آخرون. ثم هؤلاء الذين جوزوا استخدام ذلك، فأكثرهم على أنه مجاز. الآن لما أنا أقول رأيت أسدا وأريد بالأسد الحيوان المفترس والرجل الشجاع، هل هذا استخدام كلمة الأسد وإرادة هذين الشيئين حقيقي أو مجازي؟ هل هي حقيقة في هذين المعنيين أو مجازي؟ يقول الأكثر ذهب إلى أنه مجاز. وربما قيل بكونه حقيقة ومجازا بالاعتبارين، يعني بلحاظ كونه استخدام الكلمة في معناها الحقيقي فهي حقيقة، استخدام الأسد في السبع فهي حقيقة، وبلحاظ استخدامها في الرجل الشجاع فهي مجاز بالاعتبارين لا مانع من ذلك. حجة المانعين: إنه لو جاز استعمال اللفظ في المعنيين للزم الجمع بين المتنافيين. إذا استخدمنا كلمة أسد في الرجل الشجاع وفي الحيوان المفترس معناه أننا نجمع بين المتنافيين، كيف؟ يقول: لأنه استخدام الكلمة في المعنى المجازي لا بد من نصب قرينة على المعنى المجازي، فلا يصح أن تقول رأيت أسدا وأنت تريد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع بدون نصب قرينة، لا بد أن تقول رأيت أسدا يقرأ كتابا مثلا، رأيت أسدا في فراشه مثلا حاملا سيفا، حيث أنه يعلم أن مرادك هو الرجل الشجاع. فإذا المجاز لا بد من نصب قرينة، الحقيقة بدون القرينة، فصار هناك تنافي جمع بين متنافيين إذا استخدمته في هذين المعنيين الحقيقي والمجازي. فلأنك استخدمته في المجازي نصبت قرينة، ولأنك استخدمته في الحقيقي أزلت القرينة، أزلت القرينة الدالة على المجاز، فهذا جمع بين المتنافيين ولا يجوز الجمع بين المتنافيين في كلام واحد. أما الملازمة، كيف يلزم الجمع بين المتنافيين؟ فلأن من شرط المجاز نصب القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة، بحيث لما تقول رأيت أسدا ينصرف إلى الذهن إيش؟ المعنى الحقيقي سبع، فهنا حتى تدفع المعنى الحقيقي لابد من نصب القرينة. ولهذا قال أهل البيان يعني علماء البلاغة إن المجاز ملزوم قرينة، ملزوم قرينة يعني تلزمه قرينة، تلزمه قرينة فهو ملزوم لها، هذه القرينة معاندة لإرادة الحقيقة، لأن إرادة الحقيقة يعني إيش؟ أنك تريد السبع، لما تقول رأيت أسدا حاملا سيفا هنا كيف يمكن أن تريد السبع؟ السبع لا يحمل السيف، فهي إيش؟ تعاند إرادة الحقيقة وتزيل المعنى الحقيقي. وملزوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء، يعني الآن عندنا نتصور ألف وباء، ألف معاند إلى باء، وألف لازم إلى جيم، جيم ملزوم لازمه إيش؟ ألف، لازم جيم ألف، فألف لازم وجيم ملزوم، وألف معاند لباء، فإذا الملزوم معاند إلى باء، جيم معاند إلى باء، لأن ألف وجيم متلازمين، متى ما وجد واحد يوجد الثاني، متى ما وجد ألف يوجد جيم، متى ما وجد جيم يوجد ألف، فهما متلازمين. وحيث أن ألف معاند يعني لا يجتمع مع باء، إذن جيم لا يجتمع مع باء، وإلا لو قلنا لا ملازم ممكن جيم يجتمع مع باء، إذن فككنا بين اللازم والملزوم، إذن صار الملزوم ممكن يجتمع مع باء، إذن انفك عن اللازم عن ألف. وملزوم معاند الشيء. الملزوم هو جيم، ملزوم ألف الذي هو معاند للشيء، معاند لباء. هذا الملزوم وهو جيم معاند لذلك شيء، معاند لباء، لأنه ملزوم لمعاند لباء. واضح العبارة شلون؟ ها؟ وإلا إذا لم نقل أن جيم معاند إلى باء لزم صدق الملزوم، يعني ممكن يجتمع جيم مع باء، إذا مو معاند ممكن يجتمعان، فإذا ممكن يجتمعان إذا لزم صدق الملزوم، إذا جيم يصدق ويتحقق بدون اللازم، بدون ألف، لأنه يوجد جيم مع باء، وهو محال أن يصدق الملزوم بدون اللازم، لأنه لا انفكاك بينهما. فإذا بالنسبة إلى قال وجعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز والكناية. ما هو الفرق بين المجاز والكناية؟ الكناية تقول زيد كثير الرماد، كناية عن إيش؟ عن كرمه. فأنت قلت كثير الرماد وتريد إيش؟ الكرم، يعني زيد كريم. لكن هل يمتنع إرادة المعنى الحقيقي وهو أنه كثير الرماد بالفعل بجانب بيتهم؟ ما شاء الله رماد، يمكن، يمكن، يعني المعنى الحقيقي ما في مانع منه، فما في تعاند بين المعنى الكنائي وهو كونه كريم والمعنى الحقيقي لللفظة وهو أنه كثير الرماد، كريم ورماد كثير عند بجانب بيته. أما بالنسبة إلى المجاز لا، في تعاند، ما دام مجازي يعاند الحقيقي. فما دام تقول أسد يعني رجل شجاع، يعني ما يمكن يكون حيوان مفترس. وحينئذ فإذا استعمل المتكلم اللفظ فيهما، استعمل المتكلم اللفظ في المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، كان مريدا، إذن يريد، كان مريد لاستعماله فيما وضع له. لما قال أسد يريد المعنى الحقيقي وهو ما وضع اللفظ له وهو السبع باعتبار إرادة المعنى الحقيقي، لأنه يريد المعنى الحقيقي وهو يعني ما وضع له اللفظ، وفي نفس الوقت غير مريد له باعتبار المعنى المجازي، لأن قلنا هناك تعاند بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. فإذا هو يريد المعنى الحقيقي ولا يريد المعنى الحقيقي، لا يريد المعنى الحقيقي لأنه يريد المعنى المجازي. فإذا لزم الجمع بين المتنافيين أنه يريد المعنى الحقيقي ولا يريد المعنى الحقيقي، وهو ما ذكر من اللازم، أنه يلزم الجمع بين المتنافيين. وأما بطلانه فواضح، يعني أنه الجمع بين المتنافيين باطل، لا يمكن أنه إنسان يجمع بين الأسود ولا أسود مثلا، البياض ولا بياض، وهكذا. وحجة المجوزين الذين جوزوا استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقي والمجازي، إنه ليس بين إرادة الحقيقة وإرادة المجازي معا منافاة، ما في منافاة. أقول رأيت أسدا وأنا أريد رجلا شجاعا وأريد السبع، هل هناك منافاة؟ يعني إذا رأيت الأسد ما يصير أرى الرجل الشجاع، وإذا رأيت الرجل الشجاع لا يمكن أن أرى الأسد، ما في منافاة، ممكن أرى هذا وممكن أرى هذا. وإذا لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين، أنني أريد أن أخبرك أنني رأيت رجل شجاع ورأيت سبع، عند التكلم تجتمع الإرادة، ما في معنى. فإذا يجوزون استعمال اللفظة في معنيه الحقيقي والمجازي، لكن هل هو استعمال مجازي أو حقيقي؟ قلنا الذين جوزوا اختلفوا، بعضهم قال أنه استعمال مجازي، وبعضهم قال أنه مجازي وحقيقي بالاعتبارين، واحتجوا بكونه مجازا بأن استعماله فيهما، استعمال أسد في المعنيين استعمال في غير ما وضع له أولا، لأنه وضع أولا مع قيد الوحدة، لما تقول رأيت أسدا يعني واحد مو اثنين، مو صحيح؟ يعني إما الرجل الشجاع لوحده أو السبع لوحده، إذ لم يكن المعنى المجازي داخلا في الموضوع له، لأنه الذي استعمل له أولا إيش؟ المعنى الحقيقي أسد يعني سبع، فالمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع ليس داخل في الموضوع له في وقت الوضع هكذا، وهو الآن في استعمالنا داخل. فإذا استخدمنا كلمة الأسد وأردنا منها المعنى الموضوع له معه غيره وهو الرجل الشجاع، فكان مجازا لأنه استعمال الشيء في غير ما وضع له، يعني في ما وضع له مع ضميمة شيء آخر، كما أنه إذا كان سلبنا من الموضوع له شيء أو أضفنا له شيء أيضا يكون غير ما وضع له أولا. واحتج القائل بكونه حقيقة ومجازا في نفس الوقت بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من المعنيين، أسد مستعمل في الرجل الشجاع فهو مجاز، وفي السبع فهو حقيقة، والمفروض أنه حقيقة في أحدهما، استعمال الأسد في السبع حقيقة، مجاز في الآخر في الرجل الشجاع مجاز، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه، يعني باللحاظين، بهذا اللحاظ يكون حقيقة وبذاك اللحاظ يكون مجاز. وجواب المانعين عن حجة الجواز، الذين منعوا من أنه ما يجوز البتة، ظاهر بعدما قرروا في وجه التنافي، يعني واضح الجواب، لأنه الذي قرروه وأوضحوه في وجه التنافي أنه استخدام كلمة وإرادة المعنى الحقيقي لابد من أن لا ننصب قرينة، والمعنى المجازي لابد أن ننصب قرينة معاندة للحقيقة، فهناك تنافي، فإذا كان هناك تنافي ما يجوز. وأما الحجتان الأخيرتان، يعني الحجة على أنه استعمال مجازي، لأن أول نتكلم يجوز أو ما يجوز، فهم قالوا يجوز، لما قالوا يجوز اختلفوا بعد ذلك في أنه هل هو استعمال مجازي أو استعمال حقيقي ومجازي. الآن نحن رددنا المانعين أو المانعون ردوا أنه يجوز ما يجوز، فإذا قالوا لا يجوز بعد اجي النوبة إلى أنه استعمال حقيقي أو مجازي، الاستعمال بنفسه لا يجوز، فلا نتكلم بعد ذلك أنه استعمال حقيقي أو مجازي. وأما الحجتان الأخيرتان، يعني الحجة أنه مجاز، يجوز ومجاز، الحجة الثانية أنه يجوز وحقيقة ومجاز، فهما ساقطتان بعد إبطال الأولى، بعد أن بطل أنه لا يجوز، بطل أنه يجوز صار لا يجوز، بعد خلاص يسقط أنه حقيقة أو مجاز، لا نتكلم في ذلك. ونزيد الحجة على مجازيته، بأن فيها خروجا عن محل النزاع، يعني الذين قالوا بأنه مجاز، يعني طبعا قلنا أنه الأساس إيش؟ أبطلنا الجواز فأبطلنا المجازية وأبطلنا الحقيقية، نزيد أيضا على إبطال المجازية بأن فيها خروجا عن محل النزاع. الآن لما أنتم تقولون أنه استعمال مجازي، استعمال مجازي، هذا قولكم استعمال مجازي لأنه كان وضع لإيش؟ وضع للحيوان المفترس. الآن وضع للحيوان المفترس والرجل الشجاع فصار مجازي، نقول هذا خروج عن محل النزاع، إذ موضوع البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين، استعمال اللفظ في المعنيين. وهذا الشبيه يعني مر علينا، تارة نريد نوجه حكم، مثلا تقول ضربت الأسد، هنا أنت أثبتت الضرب، أوقعت الضرب على من؟ على الأسد، فتريد أنه إيش؟ الأسد الذي هو حيوان مفترس ضربته، والأسد الذي هو الرجل الشجاع ضربته، فالحكم متعلق بكل واحد على حدة. أو لما تقول جاء الأسد، أثبتت المجيء للأسد يعني السبع ولا الرجل الشجاع، هذا محل النزاع. هكذا استعمال اللفظ في المعنيين على أن يكون كل منهما مناطا للحكم، قد أنيط به الحكم وعلق به الحكم، وهو مثلا المجيء، ومتعلقا للإثبات والنفي، إثبات الحكم له أو نفي الحكم عنه، كما مر آنفا في المشترك. وما ذكر في الحجة، في حجتهم بأنه مجاز، يدل على أن اللفظ مستعمل في معنى مجازي، لأنه ماذا يقولون؟ يقولون استعمال اللفظ كان في السابق في السبع، الآن صار إيش؟ يشمل شيئين، يشمل السبع والرجل الشجاع، إذن هذا المعنى المجازي يشمل شامل للمعنى الحقيقي وشامل للمعنى المجازي الأول، فهو معنى ثالث، لأن المعنى الأول هو الرجل الشجاع مجازي، المعنى الثاني هو السبع حقيقي، المعنى الثالث يشمل الشيئين الرجل الشجاع والسبع، وهذا لا نزاع فيه. يعني الآن مثل أيش تقول؟ تقول أنا لا أخاف الأسد، لا يعني لا الشجاع ولا السبع، مو أنه لا أخاف السبع لوحده، يعني الحكم متعلق بالسبع، أو يعني بمعنى تقول أنا لا أخاف، وسيأتي مثال أوضح من هذا الذي قلته. فإن النافي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل للمعنى الحقيقي وللمجازي، ويسمى ذلك بعموم المجاز. مثال على عموم المجاز هو مثل به، يقول مثل أن تريد بوضع القدم في قولك، لما تقول والله لا أضع قدمي في دار فلان، هنا أضع قدمي، المعنى الحقيقي ما هو؟ أن نفس القدم تضعها في دار فلان، هذا المعنى الحقيقي. المعنى المجازي يعني لا أدخل، حتى لو كنت منتعل لابس نعال، أو كنت راكب دابة مثلا، إذا راكب دابة يعني هل وضع قدمه حقيقة؟ ما وضع. زين، فهذا الآن لما تقول والله لا أضع قدمي في دار فلان، يعني أنت ماذا تريد؟ تريد المعنى الشامل للاثنين، لا تضع نفس القدم ولا تدخل، فهذا يسمون عموم المجاز. يعني المجاز معنى ثالث يشمل الشيئين، يشمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثل أن تريد بوضع القدم في قولك لا أضع قدمي، تريد ماذا في دار فلان؟ تريد الدخول، يعني لا أدخل، فيتناول الدخول، أنت تريد الدخول يعني لا أدخل، فالدخول هذا المعنى الشامل للمعنى الحقيقي والمجازي، فيتناول الدخول دخولها حافيا وهو المعنى الحقيقي، يعني لا أضع حقيقة قدمي، وناعلا وهو وراكبا وهما مجازان. فاستخدمت لا أضع قدمي يعني لا أدخل، وهذا يسمونه إيش؟ عموم المجاز، لأنه مجاز شامل للمعنى الحقيقي وهو وضع القدم حقيقة، وشامل للمعنى المجازي وهو الدخول براكب أو منتعل، وهما مجازان. يقول هذا لا نزاع فيه. أنت أيضا هنا تقول استخدمت اللفظة لمعنى ثالث يشمل الحقيقة والمجاز، ونحن لا نتنازع في ذلك. نتنازع لا، أنه تستخدم كلمة أسد وتريد أن الحكم متوجه إلى لفظة الرجل الشجاع لوحده، ويعني مثل الآن تقول لا أخاف الأسد، تارة إذا تقول لا أخاف الأسد يعني لا أخاف السبع لوحده، لا أخافه بنفسه السبع لا أخافه، ولا أخاف الرجل الشجاع، يعني الحكم متوجه للاثنين. فهنا يكون هذا محل النزاع، لا أنه أنت تقول لا أخاف الأسد وأنت تريد لا أخاف القوي. القوي مجاز، إطلاق الأسد وإرادة القوي مجاز، تريد بالقوي المعنى الحقيقي يعني الرجل السبع، وتريد المعنى المجازي وهو الرجل. هذا لا نتنازع فيه، يجوز مثل هذا الاستخدام، لأنه في الواقع أنك استخدمت الأسد في معنى واحد وهو القوي، يشمل معنيين أو لا يشمل ليس بمهم، هذا عموم المجاز، هذا جائز. أما التحقيق ما هو رأي صاحب المعالم، هذا إن شاء الله نوضحه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.